بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل، وبلغنا ليلة القدر جعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعل رمضان هذا العام فتحا على المسلمين، وعزا ونصرا للمستضعفين، ومغفرة للمقصرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 43. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 39، قال عز من قائل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبعد أن بين الله عز وجل ثمرات اتباع المنهج في قوله تعالى في الآية التي سبقت هذه الآية، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انتقل إلى جزاء وعاقبة الكافرين. وهذا من معاني المثاني، فالقرآن مثاني. ما معنى مثاني؟ من معاني المثاني أنه إذا تحدث عن المؤمنين يعقب ذلك الحديث عن الكافرين، وإذا تحدث عن ثواب المؤمنين يأتي بعده الحديث عن عاقبة الكافرين، وده مفهوم المثاني. لذلك تجد القرآن كله على هذه الوتيرة، إذا تحدث عن أهل الإيمان يجي بعد منه الحديث عن الكافرين، إذا تحدث عن ثوابهم يتحدث عن عاقبة الكافرين، وهكذا. وده من مفهوم المثاني. فبعد أن بين ثواب من اتبع المنهج من حيث الأمن والسعادة، وذكرنا آيات سورة طه فلا يضل ولا يشقى، فقلنا عندنا 4 ثمرات لاتباع المنهج: الأولى لا خوف عليهم، والخوف يكون من المستقبل، دائما الذي يتوقع الشر أو يخاف من القابل فبيبقى عنده الخوف، فالخائف من المستقبل علاج اتباع المنهج، لأنه يعلم أن الغيب بيد الله رب العالمين، فإذا أعطى ربك كنت وليا من أوليائه وكنت في حفظه فلا خوف عليك. كذلك مفيش حزن، الحزن بيكون على الماضي، كان في مثلا أمور اقترفتها فيما مضى كلما تذكرتها تصاب بالحزن، فيجي القرآن يقول لك لا، إذا اتبعت المنهج لا حزن. ليه؟ لأن اتباعك للمنهج تكفير للذنوب والسيئات الماضية، فالتوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبله، يبقى في أمن وأمان، ما في خوف ولا حزن. وكمان لا يضل سورة طه، يعني عكس الضلال الهداية، يعني أنا للهداية في الدنيا والآخرة. ولا يشق، يعني السعادة في الآخرة، مفيش أي قلق في الآخرة. فبعد أن بين لنا ثمرات اتباع المنهج مع أهل الإيمان، الآن هينتقل للكافرين، فيقول تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول المصنفون في تفسيرها: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار المقيمون فيها، المقيمون فيها. طبعا كثيرا ما تحدثنا عن الكفر في دروس مضت، وفصلنا في أنواع الكفر: الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، والكفر الأصغر المسمى كفر دون كفر وارتكاب الكبائر، وبينا أقسام الكفر الأكبر حيث الإعراض والإباء والتكذيب والتبديل إلى آخره، الأنواع، وكفر الظن وكفر الشك والأمور دي كلها فصلنا فيها فيما مضى. فهؤلاء الكفار عاقبتهم وخيمة: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. طبعا المقصود بالآيات هنا الآيات الشرعية، لأن الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية المنهج، القرآن والسنة بنسميه الآيات الشرعية. الآيات الكونية المخلوقات والمصنوعات مثل السماوات والأراضين بما فيهن، كذلك خلق الإنسان، الجان، دي كلها المخلوقات. ومن خلال نوعي الآيات نعرف ربنا جل جلاله، فالله عز وجل نعرفه من خلال آياته الشرعية وآياته الكونية أي المخلوقات. وذلك من الخطأ أن تقول عرفنا الله بعقولنا، ده خطأ، إجابة غير منضبطة. لماذا؟ لأن العقل وحده لن يستطيع الوصول إلى الله عز وجل، لأن الله غيب، أسماؤه وصفاته غيب، لا تعلم إلا عن طريق الوحي المنزل في كتبه على ألسنة رسله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن عرفنا الله بالله من خلال آياته الشرعية المتمثلة في المنهج، ومن خلال المصنوعات، المخلوقات من حولنا، والعقل جزء من المخلوقات، يعني العقل جزء من هذه المخلوقات، العقل المتدبر الذي يستضيء بنور الوحي يصل إلى الرب عز وجل. إنما لو العقل رفض النقل، يعني رفض الآيات الشرعية، يضل ويزل ويهلك. فعشان كده لا عصمة للعقل إلا بنور الوحي، يعني لابد للعقل أن يستضيء بنور الوحي، ولابد أن نعي أنه لا تعارض مطلقا بين الشرع وبين العقل أبدا، لا يوجد مطلقا تعارض بين شرع الله وبين العقل الذي خلقه الله. لماذا؟ لأن العقل خلق من خلق الله رب العالمين. من خلق العقل؟ الله. طيب الشرع من شرعه؟ الله. فكيف يشرع شرعا يخالف مخلوقا من خلقه؟ لا يمكن. يبقى إذن الشرع إن كان شرعا لا يمكن أن يتعارض مع العقل أبدا. طب إمتى يكون التعارض بين العقل وبين الشرع؟ إذا كان النص الوارد لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كذب، موضوع لازم يتعارض مع العقل. ليه؟ لأن هذا ليس من الشرع. لما مثلا تجد على الإنترنت واحد يبعث لك حديث، احنا رمضان على الأبواب، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بشر بقدوم رمضان دخل الجنة وحرم على النار. من بشر بقدوم إيش؟ رمضان. لما تبحث عن هذا الكلام لا يثبت عن النبي، خلاص. طيب ما ممكن الكافر يبشرك بقدوم رمضان؟ في بلادنا معظم الكفار يقول لك ايه، كل سنة وانت طيب يا عم الشيخ سيد، رمضان الأسبوع الجاي بشرني ولا لا؟ يعني معنى كده يدخل الجنة ويحرم على النار؟ هو قال لك من؟ من تفيد العموم؟ تفيد ايه؟ العموم يعني أي حد هيبشرك هيدخل ايه؟ بلاش كده. واحد بلطجي وتارك للصلاة ومجرم، كل سنة وهم طيبين يا جماعة، رمضان وهو قاعد على القهوة بيشرب الخمرة مثلا، إيه رأيك؟ شوف حتى سبحان الله يا إخوة، كلام النبوة له نور، كلام النبوة له نور، لا يمكن أبدا نبي يقول مثل هذا الكلام. فلما تيجي تبحث تجد أن هذا الكلام كذب وباطل وموضوع. لذلك أصحاب العقول حقا لما يقرأ الكلام ده يقولك ده مش ممكن يكون شرع أبدا، مش ممكن يكون شرع ده. إيه من بشر بدخول رمضان دخل الجنة وحرم على النار، خلاص كده ده مش ممكن يكون نص. إيه كمان يجيب لك كده حديث يقولك هل تدري فوائد البطيخ؟ أو والله العظيم يجيب لك كده صورة فيها شوقة بطيخ، ويجيب لك حديث طويل والنبي وصى مش عارف بالبطيخ، وقال وجاب لك كلام قد كده. بطيخ يا جماعة، الله يصلح وينسبه للنبي، طب النبي ما قالش الكلام ده، فتجد عقلك يقف هنا. واحد تاني يجيب لك حديث يقول لك ايه مثلا: عليكم بالعدس فإنه شفاء من كل داء، وقد قدس الله به 70 نبيا. ما شاء الله ربنا طهر به 70 نبي، وينسب الكلام ده للنبي. طب انتظر بس كده، ده حتى طبيا العدس مش علاج لكل مرض، بالعكس ده في بعض الأمراض لو كلت معاها عدس تروح في ده. والله واحد محموم تديله عدس هيقضي عليه، خلاص كده. وهكذا، وبعدين ازاي ربنا يقدس فيه 70 نبي، خلاص كده. فحتى شوف حتى ظاهر الكلام يؤخذ من الوثنيات زي التعميد والكلام ده كله. الاسلام ما فيش الكلام ده، فيش حاجه اسمها يقدسه في العدس، الكلام ده كلام باطل. فهنا تجد العقل يقول لك ستوب، لا 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 الكلام ده ما ينفعش، لازم يحصل تعارض. يبقى امتى يحصل تعارض؟ لما يكون النص غير ثابت، موضوع وكذب، وينسب كذبا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. زي مثلا فضائل السور، تجد ناس يحطوا لك كده أحاديث عن فضائل سور القرآن، مش عارف الرحمن عروس القرآن، عروس القرآن، النبي لا يقول مثل هذا الكلام، خلاص كده. سورة الواقعة تقضي على الفاقة، اللي فقير يقرأ سورة الواقعة، النبي ما يقول هذا الكلام، واضح. وهكذا، ولذلك اللي وضعوا الحديث في فضائل السور دي وكذبوا على النبي يقول لك نحن كذبنا له لا عليه. يا جماعة كذبتوا ليه ازاي؟ يقول لك اصل لما لقينا الناس بيعدوا عن القرآن وانشغلوا بالسنن والحديث فقلنا نرجعهم للقرآن، فنحببهم في القرآن ازاي؟ نروح نقول لهم احاديث في فضل القرآن، فاحنا كذبنا له ما كذبناش عليه. شفت الإجرام؟ والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى إذا لو كان الحديث غير ثابت وكذب وموضوع لازم يتعارض مع أصحاب العقول. يبقى الحالة الأولى اللي ممكن يتعارض العقل مع النقل أن يكون النقل ليس بنقل، يعني النقل غير ثابت، موضوع كذب إلى آخره. الحالة الثانية اللي يجوز أن يتعارض فيها العقل مع النقل أن يكون العقل ضعيفا وليس أهلا للفهم، فلما تجيب له نص وهو مش فاهمه فيعمل عنده تعارض، نقول له يبقى العيب فيك أنت، طبق القاعدة القرآنية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت ما عندكش فهم، فعشان تفهم ارجع للعلماء. ارجع لإيه؟ للعلماء. فلما يأتيك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام والنص ثابت قاله النبي وأنا مش قادر أستوعبه، يبقى العيب فين؟ مش في النص، في عقلي أنا، أنا فهمي قليل فأنا أتهم عقلي. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كده احنا ردينا على الإشكال ده قديما. يجي بقى واحد عقله ضعيف يقف مع النص ده، يقول لك لا أنا النص ده مش مقتنع به. ليه يا سيدي؟ أخبرني، مش مقتنع ليه؟ يقول لك إزاي يقول النبي رب حامل فقه ليس فقيه؟ يبقى حامل فقه ومش فقيه، ده هنا في تعارض عندي. نقول له أيوة الحديث في الصحيح صح، يبقى عقلك أنت اللي ضعيف، عقلك أنت إيه اللي ضعيف. طب عشان تفهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي لما يقول رب حامل فقه ليس بفقيه يعني إيه؟ يعني عنده أدوات الفقه لكن ما عنده القدرة على الاستنباط. يعني إيه أدوات الفقه؟ أدوات الفقه قرآن وسنة. الآن مش كثير من حملة القرآن، إن سألته عن معنى آية ما يعرفش، هو حافظ القرآن فقط لكن لم يعرف تفسيره ولم يقف مع أحكامه. زي كثير مثلا بلاد المسلمين، في بلاد اللي طلبة، طلبة يعني إيه؟ عنده القرآن فقط، تيجي تخرجه عن القرآن يتوب، هو بس حطه يقرأ، ياخد لك القرآن بيسميها سلكة، في سلكة واحدة كده ممكن يختم لك القرآن في قاعدة معاك، حافظ متقن لكن ما عندوش فهم الايه للقرآن. مش كلهم طبعا، أنا بتكلم عن صنف من الناس عنده القرآن حروفا لكن ما عندوش ايه فهم القرآن، خلاص كده. فعنده أداة الفقه هو لكن ليس ايه فقيها. واحد تاني حافظ السنن، بيجي المسجد مثلا حفظناه متن الأربعين النووية، زي الأطفال الصغار في المسجد كده، بعد ما يخلصوا القرآن نقول لهم تعالوا بقى نبدأ بالسنة، بعد ما يختم القرآن نبدأ بالأربعين النووية ونحفظوا متن الأربعين، ونقول له كده عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وكان على المنبر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونردد مع الولد، الولد حفظ الحديث وراح البيت جلس بين الأهل قال للأم: اليوم أنا أخذت حديث إنما الأعمال بالنيات. تقول له سمعه له عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان على المنبر قال: سمعت النبي، ويسرد الحديث. الأم مش فاهمة الحديث، تقول له حبيبي يعني النيات؟ لا الله أعلم، أنا حفظته بس لسه ما عرفش شرحه إيه، فهم؟ وهكذا. فده عنده الأداة، عنده أداة الفقه لكن ليس إيش فقيها، وده اللي بنسميه وعاء، وده نوع من أنواع أهل العلم، أوعية. يعني ربنا جعل لهم حافظة تاع العلم وتستوعبه عشان ينقله لغيره من الفقهاء، فهمتوا حاجة؟ فده وعاء. فلما النبي يقول رب حامل فقه ليس بفقيه يعني عنده أدوات الفقه، عنده النصوص، عنده القرآن وعنده السنة، لكن ما عندوش إيه القدرة على الاستنباط. فالفقيه بقى هو اللي بيستنبط. ده كما ذكرت لكم كثيرا أن الإمام الشافعي في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أي جملتين استنبط منها، قيل استنبط منها 1000 فائدة إيمانية وأكثر من 72 مسألة فقهية من قول النبي يا أبا عمير ما فعل النغير. أبو عمير طفل صغير، أمه أم سليم رضي الله عنها، أخوه أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده نغر يعني طائر صغير في البيت بيلعب بيه. الطائر مات، أبو عمير حزين بيبكي في البيت. أنس خادم النبي أخبر النبي بقصة أخيه الباكي على نغره الذي مات. ماذا يصنع رسول الله؟ يذهب إلى الغلام الصغير تطييبا لخاطره وإذهابا لحزنه، يداعبه ويلاعبه حتى أضحكه وذهب عنه الحزن. فقال له النبي أبا عمير ما فعل النغير؟ ويضحك الغلام، يضحك. وهكذا الحديث هذا الإمام الشافعي استخرج منه حوالي 1000 فائدة إيمانية. خذ عندك بقى عن حسن معاشرة النبي، تعهد النبي لأصحابه من كبير أو صغير، خذ عنه كمان جواز اقتناء الطيور وحبسها في البيوت للاستفادة من حسن منظرها وعبادة التفكر، بس المهم تنضبط بأكلها وشربها وتتعهدها. خلاص كده يعني الواحد يقول لك عم الشيخ أنا بحب عايز أعمل صندوق سمك في البيت، نقول له جائز، جبت منين يا أبا عمير ما فعل النغير يا شيخ حسام؟ احنا قلنا لك كده زمان لما اشتريت الأسماك، فاكر؟ يخزن سمك ماشي، يخزن طيور ماشي، يجيب له جوز كناري ماشي، يجيب له بغبغان يقعد ينده له وخارج وطالع. في ناس عندها كيف كده، البغبغان يقول له أبوك السقة مات، يقول له في جنينة الحيوانات ماشي كده، ماشي هو شغال. خلاص كده لا حرج، ده كله جائز. ايه مين اللي استنبط لنا الاحكام دي كلها؟ الامام الشافعي رحمه الله فقيه، عنده قدره على الاستنباط. لعلمه الذين يستنبطونه منه. مش كل الناس يا اخوه عندها قدره على الاستنباط، في بعض الناس ناقل فقط ما يستطيع انه مثلا يتعامل مع النص، تفهم يجي له النص يقوله كما هو، لكن هل يقف ويستنبط لنا فوائد وأحكام صعب عليه؟ ليه؟ مش من أهل الفقه. فده الفارق بين فقيه عنده القدرة على الاستنباط، والقدرة بتيجي من أسباب ووسائل وجهد، حصل علم هذه العلماء، عنده أدوات العلم والمعرفة، عنده لغة، عنده أصول، عنده. فمن السهل جدا لما يجي له النص يحسن التعامل معه. ليه؟ لأن الفقيه ماذا يصنع؟ أنت بتاخد النص تنظر للنص فقط، الفقيه لا، ده الفقيه يعرضه على آيات القرآن جميعا ويشوف القواعد الكلية المرتبطة بهذا الحديث، وبعدين يعرضه على السنة في جميع أبوابها ويجمع كل النصوص المتعلقة به ويبدأ يستنبط الأحكام، يبقى عنده ساعة في الفهم. إنما فلان يروح قارئ لك نص في الإنترنت، خلاص خد نص اسمه ينظر للسنة بعين واحدة، فبيجي الخلل من هنا، ما جمعش النصوص في المسألة الواحدة. لأن من مفاتيح الفقه في الدين أن تجمع جميع النصوص في الباب الواحد، وده اللي كمان تستفيده بقى من الإمام البخاري في صحيحه. الإمام البخاري ممكن الحديث الواحد يقطعه على 10 أبواب، والله هو حديث واحد، ياخد جزء منه في باب اللباس، جزء منه في باب الطهارة، جزء منه في كتاب الإيمان، جزء منه في كتاب العلم. سبحان الله، فقه عجيب. عشان كده اللي يتعامل مع البخاري يتعب، مش أي حد يتعامل مع الإمام البخاري، ما يجيب لكش النص كاملا، ابحث بقى جمعه. إنما الإمام مسلم سهل يجيب لك النص كامل، البخاري بقى سبحان الله تقعد انت تقول ايه اللي جاب الحديث ده في كتاب اللباس، الله اكبر، طب ايه اللي جاب الحديث ده في كتاب العلم، يا سبحان الله. محتاجه بقى تركيز عشان تعرف البخاري جابه هنا ليه. ف
فتقرا بقى شرح ابن حجر وتقرا شرح عمدة القاري وتقرا شرح ابن بطال وشغلانه عشان تجمع الفقه عند البخاري رحمه الله. عرفتم ليه الجماعه الجهله بيطعنوا البخاري؟ عشان هم جهله، ما عندهمش قدره على استيعابه، انه يقرا بس كده صفحه عند البخاري ما يقدرش، ما يستطيع، جبل الحفظ، فمحتاج للمتقن، مش اي حد يتعامل مع صحيح البخاري الا ان كان طالب علم متقن. واضح؟ فرب حامل فقه ليس بفقيه، عنده الادوات لكن ما عندوش القدره على الاستنباط. ليس كل انسان عنده القدره على الاستنباط. فده مفهوم كلام النبي، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. يعني أنا اللي سمعت النص عن النبي ونقلته، اللي أنا بلغته له أوعى مني، يعني أفهم مني للنص ده. شوف ربنا قال ففهمناها سليمان، وكلا أتيناه حكما وعلما. لكن في الباب ده سليمان ربنا رزقه فهم في المسألة دي، وهكذا. عشان كده بنقول يا إخوة الناس قدرات متفاوتة، ودي أرزاق ربنا عز وجل بيمني بها على من يشاء من خلقه، وهكذا. فدي قضية مهمة أوي. يبقى هنا لما يكون عقلي ضعيف ليس له القدرة على الفهم، ما اتهمش بقى النص، اتهم عقلي. ما قولش ليه قال، ليه بيقول، ازاي يقول كده، قول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل العلماء وانت تفهم. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. حاجة مش فاهمها اتهم عقلك. طبعا العلمانيون في زماننا ما بيتهمش عقله، بيتهم النص على طول. يكذب القرآن ماشي، يكذب السنة ماشي، يكذب المحدثين ماشي. ليه؟ لأنه عنده داء التعالم، ودي أخطر مرض، مرض التعالم ده، اللي يظن أنه من أهل العلم وليس كذلك، ده مسكين فاضي فارغ، ويظن أنه عنده القدرة للتعامل مع النصوص. نقول لا، النصوص لها علماؤها ولها فقهاؤها، فرد الأمر لأهل العلم عشان يسلم فهمك. علشان كده لما تقرأ القرآن بتدبر تجد عجبا في هذا الباب، في قضية العقل والنقل. وشوف هنا منهج النبوة في قضية العقل والنقل مع موسى عليه السلام مثلا. فرعون ورا منه مع الجنود، معه أهل الإيمان، فاروا من مصر، فرينا من مصر، البحر أمامهم الآن، البحر الأحمر، لامير روج باللغة الفرنسية، مش عارف بالألمانية بقى، البحر الأحمر، غوتس مية، غوتس مية؟ يا غوتس مية. أوكي، الجماعة اللي آمنوا بسيدنا موسى لسه الإيمان ما تمكنش من القلوب. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. حكموا العقل الآن، أمامنا البحر وورانا مين؟ فرعون. يبقى على طول الهلاك محق. صاحب الإيمان ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. دي ما يفهمهاش أهل الدنيا، يفهم أهل الإيمان فقط. أهل الدنيا لو الأسباب كده خلاص أغلقت، شكرا خلاص الهلاك عندهم محقق. لكن أهل الإيمان لا، خلاص أهل الإيمان عندهم السبل لتفريج الكروب، من الأعمال الصالحة، صنائع المعروف، تقي مصالح السوء، منها اللجوء إلى الله، منها كثرة ذكر الله، منها يعني. شوف هنا صنائع المعروف يا إخوة مع نبي الله موسى قبل النبوة، فر من مصر هاربا بعد أن وكز القبطي في مصر فقاتله، واجتمع عليه المال اللي يقتلوه، جاء الناصح ينصح له بالخروج، وخرج، خرج من مصر خائفا يترقب. خلي بالك بقى، ذهب إلى مكان لا له سكن ولا عمل ولا أي مأوى. يعني الأسباب كلها إيه الآن؟ منعدمة، ما في. طيب إيه اللي نجاه؟ صناع المعروف. فلما ورد ماء مدين وجد من دونهم امرأتين تذودان. جماعة بيسقوا على البئر رجال، وعلى بعد كده في فتتان يعني معهما الغنم لكن بعيد ولا يزاحمون الرجال. فالمروءة بقى، قال ما خطبكما؟ يعني إذا كنت تريد السقي ما تتقدمي. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نحن لا نزاحم الرجال، هننتظر حتى يفرغ الرجاء من سقي أغنامهم وينصرفوا، نبقى احنا نسقي. وأبونا شيخ كبير، يعني ما خرجنا للعمل إلا لضرورة شرعية. طيب فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الله أكبر، عمل معروفة بلا مقابل، خلاص كده. لو انت بقى في يعني أنا هربان والعملية كذا ولسه هتعب نفسي واشيل حجر البئر واسقي الغنم وانا مال، ما تسقي لنفسها، انا حتى غريب في بلد ما حدش يعرفني، فاهم؟ يعني ممكن لو في بلدك يا اخي عيب عليك يا اخي، ده بنت روح سقي لها، انما انت في بلد غير غريب فيها وجاي تعبان، ده جاي فر هربان، خلاص كده. وبعدين ايه ده البئر عليه، ده الرجالة بعد ما ساقوا راحوا غطوه، والحجر الثقيل عايز 10 من الرجال يحملوه، هيشيل الحجر. الله أكبر، عشان نعرف جزاء الأعمال الصالحة. اوعى تحقر من المعروف شيئا فلا تدري، ربما تكون المنجية. فرح حمل الحجر وسقى لهم الغنم بلا مقابل، ما قالش بقى طبعا الآن محتاج، طيب الدنيا أجر، أنا عايز أجيب أكل أو شرب، أنا ما جاية ما عنديش حاجة خالص، صح؟ خلي بالك المشهد ده اللي اتكرر مع الخضر في رحلة العلم بعدين بقى. شوف انت نسيت ولا يا موسى؟ ما انت عملت عمل خير ما خدتش عليه أجر، جاي دلوقتي لما حبينا نبني الجدار تقول لي لو شئت لاتخذت علي أجرا. الله، شوف الربط يا أخي. عشان كده أنا قلت لك قبل كده أن الأحداث الثلاثة بين الخاضر وموسى بتصف أحوال موسى اللي مر بيها في حياته كلها، ده ربنا نقل حياة موسى كلها في الأمور الثلاثة دي، في السفينة وفي قتل الغلام وفي إقامة الجدار. السفينة، هو أنت كمان ما نسيتش لما كنت رضيع، لما كنت في التابوت وبرضه كان في ملك ظالم عايز يقتلك، خلي بالك. أما السفينة فكانت لمسكين، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه غصبة. نجيناك ولا لا من ملك الظالم؟ وتربيت في بيته كمان، خلاص سبحان الله. فنفس الوضع برضو السفينة هننجيها برضو من الملك الظالم اللي عايز يغتصبها ده، ونكسرها شوية لغاية ما تعدي. قتل الغلام، الله، وانت نسيت يا موسى، ما انت قتلت القبط في مصر لما وكزته كده، صح؟ وربنا غفر لك ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ وكان دفاعا عن حق. التالتة بقى، لو شئت لاتخذت علي، ما هو ما انت في مدين عملت ده وما طلبتش اجر، وساق الله لك الفضل بفضل عملك الصالح. وصل الدين؟ فدي ربط ايماني بين القصص. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. وصف الحال للملك جل جلاله، انا فقير يا رب، وانت شايف حالي فقر وما فيش، جاي هربان ولا مسكن ولا مأوى ولا مأكل ولا شيء، مش صنعت المعروف؟ ايوه هنجيب لك السكن والزوجه والامن كل شيء. العقل يقول ازاي، صح؟ احنا قلنا بقى اهو في حاجه اسمها الايمان، صح؟ مجرد بس كده ما وصف الحال لربه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيتنا. الله أكبر. والتقى بالعبد الصالح وعرض عليه الزواج من إحدى ابنتيه، هي دي الفتاة اللي جاءت على استحياء. والمهر كان تشتغل عندنا كم سنة؟ 8 حجج، يعني 8 سنين، لأن المرأة ما تخرج للعمل إلا لضرورة. فأنت مهرها هتشتغل عندنا تسق الغنم لمدة كم سنة؟ 8 سنين. فإن أتممت 10 فمن عندك، هتكرمنا وتخلي المهر 10 سنين، فده فضل من عندك. وكانوا 10، الأنبياء دايما أهل فضل، ومعظم الأنبياء اشتغلوا بديه برعي الغنم. ليه؟ لأن اليسوس الغنم بيتعلم الصبر على قيادة الأمم. أنت هتقود أمة، فلازم تخلي بالك بقى تتربى أولا. فالشاهد أن صناع المعروف وفرت له السكن والزوجة والمأوى، الله أكبر. فعشان كده بقول لك دايما أي باب للخير لازم يكون لك أكبر النصيب فيه كمسلم. ولا تحقرن من المعروف شيئا فأنت لا تدري أي العمل يرفعك عند ربك. والله يا إخوة، دايما اضرب بسهل في كل باب للخير، وإن عجزت فبالحب والدعاء، ادعي لمن يفعل وحب اللي يفعل، لكن اوعى تكون التانية. لا تعمل ولا عايز حد يعمل، واللي يعمل تقرفه وتصبطه، اوعى تكون دي هتهلك. والعمل قائم قائم، فاحذر تكون دي. يعني اليوم والله انا شفتكم في المسجد ما شاء الله، والعمل والجهد وكذا، طول الطريق عمال ادعي لكم والله. سبحان الله، شوف الابواب اللي بتفتح يا اخي، سبحان الله. ما تدري تكون دي المنجيه، وتلاقيها في صحيفه عملك يوم القيامه، كان بيجهز بيت لله في ارض الله. يا الله، ربما يراها البعض عمرها، احنا شلنا ايش شويه حاجات وقصرنا، ما تدري. وربما كنت لسه بقول لبعض الاخوه معايا، كان معايا في درس، فبقول له سبحان الله، صفه اهل الايمان ان فاتهم عمل الخير لعجز او لفقد سبب يبكون ويتاثرون، انه فاتهم العمل بس. شفت الجماعه البكائين من اصحاب النبي في غزوه من الغزوات، راحوا للنبي عايزين يجاهدوا مع النبي، النبي اعتذر لهم، تخيل، ما عندناش نحملكم، ما عندناش لا ابل ولا خيل، ولا عندنا اموال حتى ونجيب لكم اسلحه. القران يقول ايه؟ فتولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يا سبحان الله، تخيل فاتوا العمل بيبكي، ماشي الحمد لله، زي يقول لك بركه جامع اللي جت منكم. يا مش مشكله، احنا عايزين نراجع انفسنا في حاجات كتير يا اخوه. الصالح حقا لو فاتوا العمل يبكي، ليه ما كنش انا ده؟ فهمت؟ فوالله عندما رايتكم اليوم وانتم تعملون ما شاء الله، دعوت لكم ببركه في الصحه والمال والاهل والتوفيق في العمل والدراسه طول الطريق. والله انا ادعو لكم، ولما جيت صلاة العصر والله في سجودي أدعو لكم، ربنا يتقبل يا رب. فأنت لا تدري أي العمل يقودك إلى ربك عز وجل. وإحنا كلنا أبواب خير لبعض، بنفتح لبعض أبواب. فالشاهد يا إخوة، اوعى تحقر من عمل المعروف شيء. ودايما لما تدعى لأي باب في خير اضرب بسهل، اضرب، عارف، لو تعبان تعال اعمل مشرف زي أبو صلاح. والله تعال اقف وحب انهم بيشتغلوا وشجعهم بكلمه، والله يا اخوه هتاخد اجر، يعني اشد واحد تعبا، ويمكن تزيد كمان. ان انت ما تدري كلمه بتشجعهم، ما تدري صنيعها في النفوس ايه، مش تدل على خيرك فاعله بس خلاص. في ناس يا اخوه بيتاجروا مع الله وما يتعبوش، والله العظيم تجاره مع ربنا. انا لا احسن ان انا اقصر مثلا، لكن احسن ايه؟ اجي اسلم عليك واشجعك، كفايه قوي كده. او يوصلنا بالسياره، هيوصلوك ما تخافش.
ايوه
يوصلهم
ان شاء الله، السياره فاضيه 10 دقائق توصلهم، يصير سباخ.
نعم، لا لزار بروكن بقى. ف فالمهم مش قادر اشتغل، اشجعك اذكرك احبك تشتغل، وادعي لك. انا ليه اخبرتكم اني ادعو لكم؟ علشان احنا في مجال تربيه، انت كمان تدعي لاخوانك في اعمال البر. والله لما تشوف حد بيعمل خير ادعي له بظهر الغيب ان ربنا يثبته. ليه؟ لانه بيسد عنك ثغر كبير قوي. الثغر ده لو انكشف تبقى مشكله. فاخوك ده سد ثغر، ادعي له ان ربنا يثبته. مثلا ربنا من عليك باخ متقن للقران بيرفع عنك عبء الامامه، ادعي له ان ربنا يثبته. ما تقولش يا رب يغلط عشان ارد عشان انا احسن منه، تبقى انت خايب، خايب قوي. وانت دخلت تصلي كده خلفه، اللهم اشرح صدره وثبته يا رب العالمين. ليه؟ لو تدري ماذا حمل عنك من اعباء. في اي باب بقى يا اخو؟ اي اخ يشيل عنك حرج ادعي له، لانه على صغر. فمحتاج ايه؟ اللي يكسر سواده ويدعو له ويشجعه. ليه؟ لان النفس بتفطر احيانا، بيمر عليها اوقات نوع من الفطور والضعف والكسل وكذا، فمحتاج رفع همم. فعلى طول نذكر بقى، شوف اهو، نقول له شوف كده قصه كده البكائين دي، الله، دول اصحاب النبي راحوا عشان يجي يجاهدوا مع النبي ما لقوش، النبي ردهم عشان ما عندوش اللي يحملهم، رجعوا ايه؟ يبكون. والله يا اخو شوف الدمعات دي تكود للجنه. طب لما بكوا والحرقه دي، النبي قال للصحابه في الغزوه، قال ان لكم بالمدينه اخوه ما سلكتم واديا ولا شعبا الا كتب لهم به عمل صالح. حبسهم العذر. يا الله، اللي منحهم يجوا معانا، العذر ما عندناش نحملهم. فبقوا مشاركين للمجاهدين في كل خطوه بدون جهاد. ليه؟ عندهم صدق. عندهم ايه؟ صدق. فهو موسى عمل عمل بسيط قوي، ده سقى شويه اغنام. الجزاء ايه؟ شوف اللي عند ربنا بقى، سكن ومأوى وزوجه، وزوجه مش اي زوجه يا ابني. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وده كمان في رد على المتنطعين، يقول لك انتم ملبسينها النقاب ليه والقمار؟ مين اللي هيعرفها عشان يزوجها؟ ما حدش هيشوفها، مش مين هيجي لها؟ يجي لها ده المراه كانت في مدين صح، وموسى كان في مصر، ربنا ساقه فرا هاربا من اجلها. والله يا اخو من اجل هذه الفتاه اللي جاءت على استحياء، كان موسى يعرفها فين؟ فالزواج رزق، خلي البنت تلتزم بالمنهج وربنا هيقود لها الصالحين، هيجيب لها زوجها لغايه بيت. والله هو موسى جي منين؟ جي منين؟ من مصر. وهي فين؟ في مادية. فدائما اهل الدنيا متعلقين بالدنيا قوي، بينسوا ان في حاجه اسمها فضل الملك جل جلاله، في بينسوا ان الرزاق هو الله، إن المعطي المانع هو الله عز وجل. ودي مشكلة، دي مشكلة إيمان، ضعف إيمان. فين التوكل على الله؟ فنرجع بقى لموسى الآن، البحر فين؟ أمامهم، وفرعون فين؟ خلفه. الجماعة بتوع العقل قالوا إيه؟ إنا لمدركون، هنهلك. طب الشرع قال إيه؟ إن معي ربي سيهدين. خلاص اضرب البحر بعصا. العقل يقول ايه؟ نضرب البحر ليه؟ لو الجماعة بقى بطلمون دول كان اللي في زمانهم كانوا مالوا الاعلام بلاوي سود، يقول له اضرب البحر، البحر ماله، ويطلع لك فلان ده اللي اسمه ايه والله ودماغ عريانة داوي، ويقعد صح؟ ويقول لك تجار الدين، ويعمل لك كده تجار الدين، ويخبط في العلماء والرموز. ها؟ طيب موسى هو بيقول له اضرب البحر، وفرعون ورا منه بالجنود، ونضرب البحر ليه؟ ما نضرب فرعون صح؟ مش العقل يقول كده؟ بدل ما نضرب البحر نضرب مين؟ العصاية معجزة صح؟ وآية. طب ما نرميها على فرعون ولا إيه؟ ويموت فرعون ونرجع نعيش في بلدنا زي الفل. لا، الشرع قال له إيه؟ اضرب إيه؟ البحر. يبقى النجاة فين؟ في ضرب البحر مش في ضرب فرعون. يا الله، امتى هنتعلم نقدم الشرع على العقل؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال يا إخوة، ده المحك بقى. فموسى على طول من جاله الأمر راح ضرب البحر على طول، انفجر البحر 12 طريقة يا إخوة، لأن بني إسرائيل كانوا 12 سبت، يعني زي 12 عائلة كده، تعرف القبائل وكده، أسباط لما إيه إخوة يوسف من نسله، عمل لكل سبط منهم طريقا يابسا. أو الله 12 طريق عبره في وسط البحر الأحمر ده. شفت البحر الأحمر حسام؟ تعال مصر نوريه لك يا حسام. وعلى فكرة ميته مش حمرة. احنا صغيرين نفكر ان ميته حمرة. اتاري هو على الشيطان في حاجة اسمها الشعب المرجانية، بعض الصخور كده حمراء مش المية. البحر الأحمر دي حسام ما كنا نروح نروح عمرة 95 بالسفينة، كانت في وسط البحر ده عاملة زي علبة الكبريت الصغيرة دي، سبحان الله. فده 12 طريق يبس، وكما يقول المفسرون بين كل طريق وطريق كمان نوافذ عشان ما حدش يخاف. تعب بحر يعني ايه؟ تعب مية يعني ايه؟ يا رب يا رب يا رب سبحانك. ايات الله يا اخو، يعمل لهم شبابيك ونوافذ بين الطرق عشان يخف امان ويخافوش. الله اكبر. وعد فرعون بقى جاي مع الجنود، يلا ورا منهم. طب يلا تعال، احنا عايزينك اصلا، تعال. الله اكبر. البحر رجع كما كان على فرعون ومن معه من جنده، وأغرقهم الله تعالى. يبقى اللي يقدم الشرع ينجو، واللي يقدم العقل على الشرع يهلك يهلك. إذن لا تعارض بين الشرع وبين العقل إلا في حالتين فقط، إن يكون النقل غير صحيح فلا بد يكون في تعارض. الحالة الثانية يكون العقل ضعيف ليس بصريح، ما عندوش قدرة على الفهم أو الاستيعاب، فنقول له علاجك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآيات بقى قسمين، آيات شرعية للمنهج النقل ده الشرع، وفي آيات كونية المخلوقات. فالآيات الواردة هنا في قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الآيات الشرعية يعني كذبوا بالقرآن وبالسنة، عاندوا النبي محمد وحاربوا ولم يؤمنوا بما جاء به. طب عاقبتهم إيه يا رب؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الجزاء من جنس العمل بهذا القدر، نكتفي. فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.